في مواعظ الصحابة البركة والنفع والخير وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم. كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، مواعظهم جميلة وكلامهم عذب الرقراق، وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر.
من مواعظ الصحابة مع المحاضر عبد الله الكمالي.
أهلا وسهلا بالجميع، وعدنا إليكم بعد فاصل قصير وحديثنا موصول في برنامجكم من مواعظ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وتكلمنا قبل الفاصل عن الموعظة التي رواها البيهقي بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يؤمن العبد حتى يؤمن بالقدر ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولأن أعض على جمرة حتى تطفأ أحب إلي من أن أقول لأمر قدره الله ليته لم يكن. أحبتي الكرام، هذه الموعظة تبين أن الله سبحانه وتعالى إذا قدر على الإنسان أمر لا بد أن يقع هذا الأمر، وإذا لم يقدر عليك الشيء لن يقع لك هذا الأمر. يعني بعض العوام يقولون كلمة ومثل جميل، يقولون لو تجري جري الوحوش غير رزقك ما تحوش، وبعض الناس يقولون أيضا أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. أحيانا بارك الله فيكم يسعى الإنسان في تحقيق أمر معين، سبحان الله العظيم ما يتيسر له هذا الأمر. بعض الناس يقول لك قطعت نفسي حاولت أني أحقق الشيء الفلاني ما قدرت. كن من أهل الرضا والصبر والاحتساب، عليك أن تبذل الأسباب وأن تسعى في إرضاء الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يقول لك كيف وقعت علي هذه المصيبة، يعني في شيء معين وقع على الإنسان يقول لك حاولت بشتى الطرق أني أحتاط في الموضوع الفلاني لكن قدر الله عز وجل وما شاء فعل وقع الأمر الفلاني. لذلك أحبتي الكرام علينا أن نسلك الطريق الصحيحة في التعامل مع المصائب ومختلف المواقف التي تمر على الإنسان في هذه الدنيا. أولا بارك الله فيكم، إذا وقعت على الإنسان أي مصيبة لابد أن يعلم أن هذا الأمر مقدر ومكتوب عند الله سبحانه وتعالى، فلا يجلس الإنسان بارك الله فيكم وينهار ويوصل إلى مرحلة من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى ويتكلم بكلام يضر نفسه في الدين والدنيا، بل الإنسان العاقل يثني على الله ويحمد الله سبحانه وتعالى ويرضى ويسلم بحكم الله عز وجل. فالمصائب كما ذكرتكم ما يتمناها الإنسان، لكن إن وقعت يقول ربي لك الحمد، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وأنت لا تدري شو العاقبة التي تترتب على هذه المصيبة أو هذا الأمر الذي وقع عليك. يعني أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لو وقعت عليه مصيبة أن يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت أم سلمة سبحان الله، ومن بيكون أحسن من أبو سلمة؟ كم مقصر معها في شيء؟ من تزوجها؟ تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا المطلوب من الإنسان خاصة إذا كانت بعض المصائب المتتابعة التي تقع عليه، عليه أن يحسن الظن بالله عز وجل وأن يذكر الله وما يغفل عن ذكر الله عز وجل. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أيضا بارك الله فيكم على الإنسان ألا يستسلم لبعض الهواجس التي تتسلط على الإنسان في أوقات المصائب. يعني بعض الناس إذا أصيب في صحته يبدأ يفكر ليش صار لي كذا، وليش استوى فيني هذا الأمر، وليش ما استوى في إخواني مثل هذا الشيء، ويبدأ يفكر ويفكر ويفكر حتى تتسلط عليه هذه الهواجس المؤذية والمتعبة والمقلقة جدا جدا. وحدثني أحد الأشخاص أنه وقعت عليه مصيبة، فيقول لي من كثر ما بتميت أفكر في هذه المصيبة بطريقة سلبية جدا جدا، يقول خشيت أني أخرج من ديني والعياذ بالله. حتى أن بعض الناس عياله يشتكون يقول لك طيب أبونا وقعت عليه المصيبة الفلانية، قطع الناس وقطع الدنيا والعالم وحبس نفسه في الغرفة، وصار حتى بعضهم والعياذ بالله يترك الصلاة وجالس 24 ساعة يبكي في البيت. نعم إخوان الكرام، المصيبة لها ألم، والمصيبة كما يقال لها حر يصيب القلب، ولكن الإنسان أيضا مطالب بأن يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى، ويعلم بأن هذا الشيء مقدر ومكتوب، وما أصاب الإنسان لم يكن أبدا ليخطئه، وما أخطأه لم يكن أبدا ليصيبه. فلذلك على الإنسان أن يثني على الله عز وجل وأن يحمد الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أحبتي الكرام، وقوع هذه المصيبة عليك لا يعني أبدا نهاية الدنيا. نعم بارك الله فيكم، هذا الأمر مؤلم جدا، وبعض أنواع المصائب تتطلب صبرا عظيما، لكن ليست نهاية الدنيا، ولست أنت أول من يبتلى ولا آخر من يبتلى. حتى لو ابتلي الإنسان بالابتلاءات العظيمة، حتى لو ابتلي الإنسان بفقد الولد، نعم، حتى لو ابتلي الإنسان بفقد الصحة، نعم، حتى لو ابتلي الإنسان بفقد الوظيفة، نعم، لست أول إنسان يبتلى بهذا الابتلاء ولا آخر إنسان يبتلى بهذا الابتلاء. طيب ما الذي تفعل؟ تنتقل إلى المرحلة التالية وتستعين بالله عز وجل، وثق تماما أن النصر مع الصبر، والله عز وجل يفرج على عبده التفريج العظيم. لذلك إذا ابتليت بأي مصيبة ليكن قلبك ثابتا على مرضات الله وعلى طاعة الله عز وجل، ولا تضعضع في هذه المصائب وتضعف، بل أثني على الله عز وجل. طيب واحد يقول لك أنا مضايق وحزين جدا، اشكو همك إلى الله واستعن بربك سبحانه وتعالى، فعند ذلك ستجد بأن هذه المصيبة ستمر إن شاء الله بردا وسلاما على قلبك. لذلك يقولون كل مر سيمر، كل شيء مر سيمر بإذن الله. ويقولون أيضا من لطف الله عز وجل أن الأشياء في العادة تبدو وتبدأ صغيرة ثم تكبر، إلا المصيبة تبدأ صغيرة تبدأ كبيرة ثم تصغر. أما الأشياء الثانية تكون صغيرة ثم تكبر، أما الهم يكون أول شيء متعب، تعال الإنسان بعد أسبوع أسبوعين يقول ربي لك الحمد، يفرجها الله عز وجل وعدينا المرحلة الأصعب، ونرجو من الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب والحسنات من ربنا عز وجل. لذلك هذه نقاط مهمة جدا يفعلها الإنسان عند المصائب وعند الأحزان. ثم أيضا أنبه على نقطة مهمة جدا، الإنسان يرضى بالقضاء والقدر، ومن الأمور التي تعينه على الرضا بالقضاء والقدر أن يعلم أن المرء يبتلى على قدر دينه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أحبتي الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام مرت عليه ظروف صعبة جدا، وأوذي إيذاء عظيم جدا بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، ومع هذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يثني على الله ويتقرب إلى الله عز وجل بمختلف أنواع الطاعات والقرب والعبادات. بعض الناس بس لو ابتلي بابتلاء يسير تسود الدنيا في وجهه، خلاص يترك الطاعات والعبادات. النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الثقلين بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم يكون ساجد عند الكعبة، فيأتي بعض كفار قريش من الأشقياء ويضع القاذورات على ظاهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، والنبي عليه الصلاة والسلام صابر ومحتسب ويرضي الله عز وجل. كفار قريش يرصدون الجوائز لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا لما هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم، فينجي الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ويصل إلى المدينة في سلام وحفظ وكلاءة من الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يخرج أبناء عمومته من مكة إلى المدينة كي يقاتلوه، وفي يوم أحد تكسر رباعية النبي عليه الصلاة والسلام، جزء من أسنان النبي صلى الله عليه وسلم، ويشج وجهه الشريف بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، ويشاع بين الناس أن محمدا قد قتل، ومع هذا نبينا صلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ الله كثير الثناء على الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام مرت عليه أيام يربط الحصى على بطنه من شدة الجوع، ومع هذا كان كثير الحمد والثناء على الله عز وجل. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول بأنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو ساجد في صلاة الليل: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالإنسان أحبة الكرام يبتلى على قدر دينه، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إذا كان الإنسان صلب في دينه فإن البلاء يشدد عليه. طيب ليش؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك إذا ابتليت بأي ابتلاء احتسب الأجر عند الله، وتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف صبر وكيف احتسب الأجر وكيف رجا ما عند الله وكيف كان كثير الثناء على رب العزة سبحانه وتعالى. ثم أيضا أحبتي الكرام، من النقاط التي ينبغي أن نتذكرها عندما نبتلى بأي مصيبة أن في المصائب الأجور العظيمة. لا تنسون الحديث إن البلاء ما يزال بالإنسان حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. ما عليه خطيئة؟ هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول عن نبينا عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك البلاء فيه أبواب عظيمة جدا من لطف الله عز وجل بعبده، وزيادة الأجر وزيادة الحسنات وزيادة الثواب ورفعة في الدرجات. هذا إذا صبر الإنسان وكان من أهل الصبر واليقين، فهنا يجد الأجور العظيمة عند الله عز وجل. ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم، حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته، حتى الشوكة يشاكها، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك احتسب الأجر إذا ابتليت بأي مصيبة، وأكثر من الثناء على الله سبحانه وتعالى. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فالابتلاء إذا صبر عليه الإنسان كانت له الأجور العظيمة عند الله عز وجل. وبهذه الطريقة لو واسيت نفسك وسليت نفسك مثل هذه الأمور تهون عليك المصيبة وتمر على قلبك بردا وسلاما، وتعلم بارك الله فيك عند ذلك أن الرضا بالقضاء والقدر من أعظم أبواب الأجر ومن أعظم أبواب الخير. أحيانا بعض الناس يبتلى في ماله، فإذا ابتلي في ماله قال: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أني ابتليت ببعض المال ولم أبتلى بكل مالي، الحمد لله رب العالمين أني لو ابتليت بكل مالي الله عز وجل سلم لي صحتي وعافيتي. وبعض الناس يقول: لو ابتليت بكل مالي الحمد لله رب العالمين الله عز وجل سلم لي عيالي. فهذه أيضا نعمة عظيمة جدا من الله عز وجل. يعني الإنسان يحمد الله عز وجل إن المصيبة إذا وقعت وقعت على هذا الحال، وما وقعت بطريقة أكبر. يعني بعض الناس يموت لواحد من الأولاد يقول: ربي لك الحمد غيري مات لسبعة من الأولاد أو خمسة من الأولاد، يعني عائلة كاملة كلها راحت، فيقول ربي لك الحمد. وأيضا بعض الناس إذا ابتلي بأي مصيبة يبادر مباشرة بالثناء على الله عز وجل، يقول: لأن أخذ الله مني شيء فترك لي أشياء. هذه أيضا نعمة تستحق مني الحمد والشكر والثناء على الله عز وجل. أيضا بعض الناس إذا ابتلي بأي مصيبة يحمد الله عز وجل، يقول ربي لك الحمد أبتلى في شيء دنيوي ولا أبتلى في شيء ديني. فهذا أيضا من الحمد الذي ينبغي أن نحمد الله عز وجل عليه. وبعض الناس بارك الله فيكم إذا ابتلي بمصيبة يحمد الله عز وجل، يقول الحمد لله أن الله عز وجل يسر لي الصبر وذكرت الله عز وجل عند هذه المصيبة. فهذا أيضا من علامات الإيمان ومن دلائل الخير. لذلك أحبتي الكرام، لنحرص أنه لو مرت علينا الظروف الصعبة ألا نتكلم بكلمة تغضب الله أو بكلمة تسخط الله عز وجل علينا، بل تكلم بالكلام الذي فيه حمد وثناء على الله عز وجل. لأن أحيانا بعض الناس يبدأ يهوجس ويبدأ يتكلم بأشياء ويبدأ يفعل بعض الأمور ربما تدل على أنه معترض على حكم الله وقضاء الله وقدر الله عز وجل. وما هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعرض للابتلاءات العظيمة، ما قال يا رب ليش تبتليني، ليش ما ابتليت الناس الثانيين، ليش أنا غير عن الناس، بل كان صلى الله عليه وسلم يثني على الله ويحمد الله سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، البلاء لو فكر فيه الإنسان يجد فيه كنوز من الأجر إن صبر واحتسب. لذلك جاء عن الحسن البصري أنه كان يقول: كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة لما سلف من الذنوب. يعني لو الواحد منهم كان محموم في ليلة من الليالي يقول يا رب تكون هذه الحمى إن شاء الله سبب لتكفير ما مضى من الذنوب والمعاصي. كانوا يرون أن في هذا البلاء زيادة أجر بإذن الله عز وجل، فيثنون على الله ويحمدون الله سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار. فاصل قصير أحبتي الكرام، ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل.
من مواعظ الصحابة.